الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يحرم تبول الإنسان قائما، لكن يسن له أن يتبول قاعدا، لقول عائشة رضي الله عنها: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. قال الترمذي: هذا أصح شيء في الباب، ولأنه أستوله أحفظ له من أن يصيبه شيء من رشاش بوله. وقد رويت الرخصة في البول قائمة عن عمر وعلي وابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، لما رواه البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى سباقة قوم فبال قائمة. ولا منافاة بينه وبين حديث عائشة رضي الله عنها، لاحتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لكونه في موضع لا يتمكن فيه من الجلوس، أو فعله ليبين للناس أن البول قائما ليس بحرام، وذلك لا ينافي من الأصل ما ذكرته عائشة رضي الله عنها من بوله صلى الله عليه وسلم قاعدة، وأنه سنة لا واجب يحرم خلافه. لكن إذا دعت الحادث إلى بوله قائما جاز، لما رواه البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: انتهى إلى سباقة قوم فبال قائما، فتنحيت فقال: أدنه. فدنوت حتى قمت عند عقبيه، فتوضأ ومسح على خفيه والصباطة ملقى التراب والزبالة. ولو بل قائما لغير حاجة لم يأثم، لكنه خالف في قضايا حاجة الأفضل والأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم، وبذلك يجمع بين الحديثين المذكورين، أو يحمل حديث عائشة رضي الله عنها بأنها لم تعلم ما اطلع عليه حذيفة رضي الله عنه. إذا علم الشخص ضرر عادة ما وتصور الآثار المترتبة على تعاطيها كالنفع للذكر الذي يتسبب عنه سلس البول وعدم استمساكه وتعرض بدنه وثيابه للنجاسة، فإنه يترك العادة السيئة ويعرض عنها. يكره للإنسان أن يذكر اسم الله في الجامعات أو يهلل فيها، ولا يشرع على من يغتسل من الجنابة أن يتشهد وهو يصب الماء على جسده، لكن يسن لمن يريد أن يدخل حمام أو محل قضاء حاجته بولا أو غائطا أن يعوذ بالله من الخبث والخبائث قبل أن يدخل، وأن يقول بعد خروجه من محل قضاء الحاجة: غفرانك، وأن يقول بعد الفراغ من غسله والخروج من الحمام الذي اغتسل فيه من الجنابة: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين والمتطهرين لثبوت ما ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. في آداب الإسلام يذكر الإنسان ربه حينما يريد أن يدخل بيت الخلاء أو الحمام، ولا يذكر الله بعد دخوله، بل يسكت عن ذكره بمجرد الدخول. ويكره له أن يدخل بيت الخلاء بشيء منقوش أو مكتوب عليه ذكر الله أو أسمائه، ويكره الوضوء فيه إلا إذا دعت إليه الحاجة. يكره أن يذكر الله تعالى نطقا داخل الحمام الذي تقضى فيه الحاجة تنزيها لاسمه واحتراما له، لكن تشرع التسمية عند بدء الوضوء لأنها واجبة مع الذكر عند جمع من العلم. عند جمع من أهل العلم لا يجوز دخول الحمام بالمصحف الشريف، أما الشريف ونحوه المسجل عليه قرآن وكذا كتب العلم مسجلة أو غير مسجلة مما فيه ذكر الله فمكروه عند عدم الحاجة، أما إذا احتاج لذلك فلا كراهة. وكذا السلاسل التي تحمل اسم الله أو الرسول أو بعض الآيات القرآنية يكره الدخول بها في بيت الخلاء إلا إذا خاف على ما كتبت فيه. إذا خاف على ما كتبت فيه الضياء فيرخص له في دخوله بها محافظة عليها. الصحيح من أقوال العلماء أنه يحرم استقبال قبلة الكعبة واستدبارها عند قضاء الحاجة في الخلاء ببول أو غائط، وأنه يجوز ذلك عند البنيان وأنه يجوز ذلك في البنيان وفيما إذا كان بينه وبين الكعبة ساتر قريب أمامه في استقبالها أو خلفه في استدبارها كرحل أو شجرة أو جبل أو نحو ذلك، وهو قول كثير من العلم لما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل قبلة ولا يستدبرها. رواه مسلم. ولما رواه أبو أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبل قبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. رواه البخاري ومسلم. قلت: قال المصطفى شرق وغرب، هذا موجه إلى المدينة لأنهم يصلون إلى جهة الجنوب ولما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجة مستقبل الشام مستدبر الكعبة. رواه البخاري ومسلم. قلت: المراد وجهه إلى الشمال وأظهره إلى الجنوب وهو أبو داود والحاكم أن مروان الأصفاق رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أنا خراحلته مستقبل القبلة يبول إليها، فقلت: أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن ذلك؟ قال: إنما نهي عن هذا في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. رواه أبو داود والدارقطني. ورواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقبل قبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. وإلى هذا ذهب كثير من العلم جمعا بين الأدلة بحمل حديث أبي هريرة ونحوه على ما إذا كان في فضاء الحاجة، على ما إذا كان قضاء الحاجة في الفضاء بلا ساتر، وحديث جابر بن عبد الله وابن عمر رضي الله عنهم على ما إذا كان في بنيان أو معه أو مع ساتر بينه وبين قبلة. ومن هذا يعلم جواز استقبال قبلة واستدبارها في قضاء الحاجة في المباني وكان فيها. يكره الاستنجاء من الريح لما في ذلك من الغلو، لكن متى خرج الريح بعد الوضوء بطل الوضوء بإجماع المسلمين، ولا يسمى غسل الدبر والقبل وضوءا، وإنما يسمى استنجاء إن كان بالماء، أما إن كان بالحجرة ونحوها فإنه يسمى استجمارا. لا يلزم الاستنجاء كلما أراد أن يتوضأ، إنما يلزمه الاستنجاء بغسل قبله إذا خرج منه بول ونحوه، ويغسل دبره إذا خرج غائط ثم يتوضأ للصلاة. يجب على من خرج من ذكر شيء أن يستنجي بالماء ثم يتوضأ، فإن لم يجد ماء فيستجمر بثلاثة أحجار فأكثر حتى ينقي المحل ثم يتيمم للصلاة بعد دخول وقتها. ليس على من قام من النوم ولم يخرج منه بول ولا غائط ولا مذي ولا ودي ولا مني إلا أن يتوضأ فقط للصلاة. وكذا من خرج من ريح فقط ليس عليه استنجاء، وإنما عليه الوضوء فقط للصلاة. يجوز استعمال المناديل والأوراق ونحوها ونحوهما في الاستجمار، وتجزئ إذا أنقت ونظفت المحل من قبل أو دبر، والأفضل أن يكون استعمال ما يستجمر به وترا، ويجب أن لا ينقص عن ثلاث مساحات، ولا يجب استعمال ما بعده. لكنه سنة، السواك سنة، ويتأكد كلما دعت الحاجة إليه من وضوء. وصلاة وقراءة القرآن وتغير الفهم ونوحي ذلك، ويجوز فعله داخل المسجد وخارجه لعدم وجود نص صميا منه داخل المسجد مع وجود الداعي إليه، ولعموم حديثه لولا أن شق على أمتي لأمرتم بالسواك مع كل صلاة، رواه أحمد والنسائي والترمذي. إلا أنه ينبغي أن لا يبالغ فيه إلى درجة التقيؤ وهو في المسجد خشية أن يخرج منه قيء أو دم يلوث المسجد. ولا يشرع للمصلي أن يتسوك وهو بصلاته، وإنما يشرع الاستياك في جميع نهار الصيام لعموم ولا يشرع المصلي أن يتسوك بصلاته، وإنما يشرع استواك عند الدخول فيها قبل التكبير. ويجوز للصائم الاستياك في جميع نهار الصيام لعموم الحديث الواردة في السواك، ولما روى الترمذي عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وصائم، رواه أبو داود والترمذي. وقال الترمذي: حديث حسن، لا التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.